فالسبب كل الاسباب الوظيفه في الفطرة لم يكن أبا بكر يعلم أنه سيكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرى، كان يتأمل، ولذلك هو معتدل كل ما كان يصح على الفاضل، لعل الله في حياته فاضلة، فيصبر الرجل ويعرف دار البيت أنه فاضل أباه إليه فاضل، لعله يجعل فاضلة، وكان يتأمل أن يكون هذا الصاحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان متأكد ولم يتأكد، ثم فضل عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت غير معترف، فقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن يضرب فيه. انظر الاحتياط لما ذكر قال يا ابا بكر اعطنا العله بهذا الاحتياط. قال يا رسول الله انما هو ليس لك يعني معروفا. فقال يا ابا بكر قد كنا نريد الهجره. فقال ابو بكر رسول الصديق يا رسول الله وذكر الذين المذكورة فتحدث عن هو رقم مذكورة عن قضايا الجدار. فتتكلم في هذه الجمعة عن قضايا كثيرة. وذكرت الذي قبل أن أرجع لكم فيه أن رحمكم وزع عليكم مدرعة وأن الإخبار هي في أجل الزمن أجل الزمن هذه الدورة. من خطة قضايا الإدارة أنه لا بد من الإجزاء في المواعيد. متى ما تحاول الإجزاء في المواعيد فجرت كل قضايا الإدارة. فالأبدع عندما بدأنا الإجزاء في المواعيد فالأبدع يجب أن أقول أن بعض المواعيد هي مثلا المحاضرة ساعة 8 صباحا فنبدو أنه في هذين اليومين أن تبذل الجهد معنا في المحاضرة على الموعد لأنه إحنا سنتبع للموعد حتى لا يكون إلا شيء أو ثلاثة موجودين. وهذه الدورة كلها مرتبة عاملة إذا فات جزء منها فأنا يعني إجهام. فنرجو أن الواحد إذا ما يرون أنه يقوم بالبدء في موعدها من طرف السجن أو المحاضرة في موعدها فنرجو أن يبدأ الجزء على الإمام المسجد إلى آخره. المحاضرة كما ترون المحاضرة الأولى وهي الليلة مقدمة حول علم الإدارة ومقدمة عن العمليات الإدارية والتخطيط وحالي عن عمل التخطيط معهم ثم تفصلها على الأقل وسيكون عليها بعض التطبيقات العملية بإذن الله. ثم المحاضرة الثانية في التنظيم مع عناصر التنظيم الأفراد والعمل والوقت والمناهج التنظيمية والسلم حدودها قليل جدا عملته مختلفه مرتبه وقيمته في الاسواق 1200 دولار حتى تحصل عليه فنحن حصلنا عليه لكم وسنعرض عليكم ان شاء الله. والسلم سيكون عدد الاجزاء على الوقت المرتبه كل مره جائزه لكن فيها جزء مهم قضايا الخطر وهي من فنون الاداره المهمه الكلام والقدره على معارضه الناس وسيكون فيها خلاصه علم الخطر في كل ساعه. فإن شاء الله ينطق على مشاعر الفيلم والمحاضرة تكون عن مجموعة من الفنون الإدارية كيف يتخذ القرار؟ كيف هو التطبيق السليم؟ كيف يتخذ المشكلة؟ كثير من الشباب الآن سيأتون من مساجد أو جماعات إسلامية أو جماعات قرابة أو غيرها بالتأكيد أن هناك مشاكل إدارية في عملية سنريكم عمليا كيف تتحررون على هذه المشاكل ولذلك سيكون لنا في هذه الدورة أننا نخطط المشاركين في هذه الدورة سنقسمهم الى اجواء وكل اجواء ان تكون لها يعني لا يكون من نفس المسجد او من نفس المنطقه او من نفس الاسلامي واحد او حتى يكون لهم دور في تسهيل مشكلاتهم وتسهيل المنتهى الى عمله. وهذا جزء مهم من الدوره هو تسهيل العمل عليها وسيكون مراعي اخرى مجلس فن الاستماع والاخرى. المقابله الخامسه وهي تكون في نهاية الدورة والعمل إن شاء الله. فلعل هذا الكلام النووي اللي أحدث في أربع محاضرات وتنظيمات العملية عليه كلها تتحولون إلى خطة عملية نرسمها مع بعض. فخلاصة ما تعلمه في الدورة سيكون خلاصة في المحاضرة الخامسة. وبالتالي حقيقة لن تستطيع أن تجمع حلول هذه الدورة إلا إذا تركت مشاركة فعالة برسم خطة عملية من خلال المحاضرة ثم سيكون عندنا تقييم لهذه الدورة. أما الفترة التي عندكم فهؤلاء هي مجموعة من التطبيقات العملية والجزء الأخير من الملف فيه إجابة لبعض هذه التطبيقات العملية. نبدأ أن ما أحد يسأل على حكم الإجابة إلا لما نرجو منكم ذلك على الإطلاق سواء في وقت الصلاة أو في وقت المحاضرة. لما نرجو إلى أن أردت الإجابة أو ما تقبل الأسئلة فنرجو الاستدلال بهذه المسألة. فتبدا ان شاء الله بتقرير عملي نرجو ان يكون ان يتعب فيه وهو التقرير العملي الاول
يعني هو
البدع، أمر البدع. والحقيقة أن هذا العلم تعريفه غير محدد، بل هناك مئات التعريفات، لا يتحدد. لكننا في هذه الدولة بشكل عام لن نميل إلى المرأة الفلسفية والتنظيرية والصراع على ما الإذاعة، لا نقول في هذا الوقت نحن تناقض من علم الإذاعة ما يناسبنا لتقليل العمل، لأجل نقول في الاختلافات ما بين هذه التعريفات وأيها التعريف الأفضل. لكن مع كلام كلام بسيط، بعض الناس يحطون الإذاعة على أنها الرئاسة، مدير عنوان شو واحد هذا لا يتصور، فيصل المدير على أنه الرئيس ويتصور الإدارة. طبعا في مسألة كبيرة عند الأمناء عند الكثيرة والكثيرة، طيب وما هي الإدارة بالنسبة له؟ كل ما قال المسألة أكبر، كل ما قال هو مدير أكبر. هذا لا يمكن تصور الإدارة، والحقيقة نحن لا نتصور الإدارة في هذه الصورة، نحن لا نتصور الإدارة في هذه الصورة، وإنما كل واحد منا سيتولى عمل إداري، ومن أفضل الأعمال الإدارية التي تتولاها أن تدير نفسك، وبالتالي ما سيأخذه سيعينك إن شاء الله على إدارة نفسك، على إدارة بيتك، على إدارة دراستك، على إدارة لجنة صغيرة مسلمة بها مركز إسلامي رابطة كاملة على مستوى القارة، أو حتى سيعينك ويفيدك إن شاء الله في إدارة الأعمال المادية في الشركات التجارية وغيرها. وبالتالي كما ذكرت الحقيقة نحن الأصول، وبعد ذلك أنت عليك أن تستفيد منها بالتوفيق. طبعا الناس يغلطون بين قضايا أساسية، فمنهم من يغلط بين الإدارة والقيادة، يفرق ما بين الإدارة والقيادة، وفي الحقيقة القيادة تشكل شيء بسيط من علم الإدارة، القيادة تشكل شيء بسيط من علم الإدارة، وتدخل تحت عملية من العمليات الإدارية كما ترى بعد قليل. كذلك كثير من الناس يفرقون ما بين التنظيم والإدارة، والتنظيم هو جزء من الإدارة. التنظيم كما ترى على قليل هو جزء من الإدارة، وهذه القضية حصلت فيها كتابات كثيرة كتبوا في الساحة، فتجد كتاب اسمه التنظيم العلمي هو يقصد الإدارة العلمية، أو كتاب بعنوان التنظيم والإدارة، وبعناصر الإنسان يكون التنظيم بدل الإدارة، كل هذا من الخطأ. فالإدارة ليست مركز أبدي، الإدارة ليست رتبة أو سلطة، الإدارة ليست مسؤولية وتكليف، الإدارة هي عمليات، مجموعة من العمليات التي بتطبيقها تستطيع أن ترفع الإنسان، بتطبيقها تستطيع أن ترفع الإنسان، وسنفصل هذا بعد قليل. الإدارة لها التزامات، أمام المجتمع الذي تبنى، فإدارة هذا المركز مثلا لها التزامات أمام جمهور المركز، وإدارة الرابطة لها التزامات أمام جمهورها وحلوم المسلمين، وإدارة الشركة لها التزامات أمام المجتمع الذي تبنى والمداخلين، فهي مجموعة التزامات. هذه الالتزامات تتراقب الامور التالية، الرئيسية للامور التالية. اولا التزام باختيار العناصر الملائمة لتحقيق النتائج المقررة، الالتزام باختيار العناصر الملائمة لتحقيق النتائج المقررة، وهذا عنصر مهم من عناصر الادارة سنتكلم عنه عندما نتكلم عن التنظيم. كذلك اثنين التزام باستخدام العناصر التي تقرر استخدامها استخداما امثل، هذه العناصر الماديه اللغويه الماليه لم نجمعها كيف نستخدمها، فهذه كيف تقرأ سماحة فأتكلم عنها أيضا وأختارها لتبقى في حياتي المحاضرة الأولى لقضية التقرير. الأمر الثالث الالتزام بالاستمرارية، أن يستمر الإنسان مع فترة إنتاج عالي وفترة إنتاج نابل، الالتزام بالاستمرارية وتحقيق توازن بين المتطلبات الأجل القصير والأجل الطويل. فالمتطلب على مدى بعيد تأتي مسافة كبيرة يومية، تبذل المدى البعيد تبذل الشغل والمرايا اليومية. كيف توازن ما بين هذين الأمرين؟ فعليك التحضير والتوجيه والمراقبة والمتابعة، كل هذا تعينك إن شاء الله على هذا التوازن. فإذا فهمت هذه المسائل، عندما تستطيع على الإبن أن نحدث عن قضية أساسية في علم الإدارة نسميها أخلاق الإدارة، أو هناك صنفين أساسيين من الإدارة، صنف يسمى عموميات الإدارة وصنف يسمى خصوصيات الإدارة. عموميات وخصوصيات. أما العموميات تسمى العمليات الإدارية، تسمى العمليات الإدارية، وأما الخصوصيات تسمى الوظائف الإدارية. الخصوصيات تسمى الوظائف الإدارية. العمليات الإدارية بعض العلماء يعرفها أربعة وبعض العلماء يعرفها خمسة: التحقيق والتنظيم والإصرار وتأثار التوجيه والرقابة لأنصر هذا، والتأثير بعضه التي هي الوظائف الإدارية، هي الإنتاج والتسويق (production, marketing) التمويل (financing) شؤون الأفراد والمصارف. هذه كلها لن نتكلم عنها، لن تكون جزء من دورها، ولو هي مهمة، لكن الأهمية الأكبر هي العمليات الإدارية أولا، والوقت المتاح عندنا لا يدع أن نتمكن من تحقيق كل علم الإدارة. والثاني سأتكلم عن العمليات الإدارية، أما الخصوصيات فهذه إن شاء الله يعني إذا فتحنا لكم بعض العمليات الإدارية سيكون سهل عليكم أن تتوسعوا في الخصوصيات عبر حاجتكم، لأن حاجتكم ستكون مطلوبة جدا في مثل هذه المسائل. وهذه الوظائف الإدارية يعني هي أقرب إلى عمل الشركات منها إلى العمل العام، ولذلك على كيف نركز في دورتنا هذه على هذه القواعد، سنركز على العمليات الإدارية. نرجع ونتكلم الآن في جزء من التفصيل عن العمليات الإدارية، ونبدأ بنقطة نلاحظ العمليات الإدارية في أشياء أساسية. أول عملية إدارية هي أهم العمليات الإدارية على الإطلاق هي عملية التخطيط، ونحن بعد أن نعطي صورة عامة عن الإدارة سيكون ذات المحاضرة على التخطيط، ومحاضرات العلم ستكون تخطيط العمليات الإدارية الأخرى. ما هو التخطيط؟ التخطيط هو مرحلة التفكير الذي تبذل أي عمل، يعني ما أنت راح تشتغل وأنت ما تخطط، المفروض أن قبل ما تدخل إلى العمل تكون قد رتبت الخطة وفكرت فيها تفكير عميق بناء على ما تلقيته من عناصرها. فأول شيء ذكرنا أن التخطيط يبذل العمل، مرحلة التفكير التي تبدأ العمل. والتخطيط هو عملية اختيار بين بدائل، عملية اختيار بين بدائل، وبالتالي إذا كان الإنسان مضطر وما عنده إلا صورة عمل واحدة ما عنده اختيار آخر فهو ما يستطيع، غصب عنه يستطيع عمل هذا العمل. على أي يسمى تحقيق. فالتحقيق ما يجب عند الاختيار. عند البدع. ممكن تعمل كذا او تعمل كذا. ممكن تعمل مغير او تعمل رحلتين. ايش نعمل؟ مغير ولا رحلتين؟ هنا تختار بناء على التحقيق. مو بناء على التحقيق والله ما تختار تسوي رحلتين ولا تسوي لا. لازم في شيء يساعد انك تختار رحلتين ما تختار. هذا مغير. ايش اللي حيجي لك الى هذا؟ فتعلم ان شاء الله في علم الاداره. ثم اتفاق التحقيق هو النظر للمستقبل والاستعداد له. تتوقع ايش تصير؟ ماذا تختار؟ وتبدا تعرف بالاحتياجات التي تعد المواد التي تعينك على تنفيذ ما تريد. نأتي إلى عناصر التحقيق. بعد ما عرفنا إيش هو التحقيق، ما هي عناصر التحقيق؟ والتحقيق أربع عناصر أساسية. أربع عناصر أساسية سنفصلها إن شاء الله بعد قليل. سنفصلها إن شاء الله بعد قليل. أما العنصر الأول، فهو وضع الأهداف والمعايير. وضع الأهداف والمعايير. وبالتالي هذه العناصر الاول من عناصر التحقيق. اما كيف تصل الى الاهداف فهي ثانيه ايضا سنذكرها ان شاء الله. لكن اول عنصر هي التحقيق في الخطه. العنصر الرئيسي الاول اسمه الاهداف والمعايير التي تحيط بها الاهداف. العنصر الثاني هو رسم السياسات والادراكات. رسم السياسات والإدارة أو الوسائل من شئ. الوسائل التي ستستخدمها لتنفيذ الأهداف. الأمر الثالث على أمر التحقيق هو إعداد الموازنات، التنبؤات وإعداد الموازنات. هذا مخيم، كم واحد محتاج عشان يحب مخيم؟ كم واحد محتاج عشان يحبون المخيم؟ خمسة فاضي؟ خمسة شايفين خمسة؟ خمسين؟ من اللي يقول خمسين كثير؟ من اللي يقول خمسة قليل؟ كثرة شايفين الشركة من المخيم؟ كم من الجدة؟ كم عدد اللي يحضرون؟ إذا المخيم راح يحضر 20 واحد، خمسة ثلاثة ولا لا؟ وإذا المخيم راح يحضر 1000 واحد، 50 واحد كافي؟ فأهداف تنبؤات موازنات. ما نقول شوط اللي هي مسار مسار، هذا في أسماء في أشياء تساعد تقول إيه هذا صحيح هذا غلط. فإذا تعلم هذه المسألة في هذه الدورة. الأمر الرابع من عناصر التحقيق هو وضع برامج العمل والجداول الزمنية. هذه الخطة أهدافها وسائلها إمكانياتها احتياجاتها كيف نحولها إلى برنامج عمل بزمن محدد. فهذا هو العنصر الرابع من عناصر التحقيق. وهذا العناصر الأربعة ستكون كما ذكرت في عنصر محاضرتنا هذه الليلة. العملية الإدارية الثانية الرئيسية بعد عملياتنا فيها ذكرا لأن ذكرت فيها الدرس إن شاء الله. العملية الثانية من العمليات الإدارية التنظيم أو إن شئت سميها تقسيم العمل. التنظيم أو إن شئت تقسيم العمل. والتنظيم هو نظام علاقات. نظام علاقات ينفذ إراديا من أجل تحقيق أهداف المنظمة أو المؤسسة أو الجماعة. ماشي؟ فنظام علاقات يحدد أشياء ضعيفة. ما هي هذه الأمور التي يحددها هذا النظام؟ هذا الذي القضايا تدخل تحت عناصر التنظيم. أول شيء الهيكل. الرئيس يفرض على كل لسان مباشرة ولا الرئيس يفرض على نص اللسان ولا الرئيس يفرض على نص اللسان؟ هيكل. ما في؟ هذا عنصر أساسي من عناصر التنظيم. العنصر الأساسي الثاني هو تحديد مسؤوليات كل منصب. كل منصب مهمته. العنصر الأساسي الثالث تأكيد العلاقات بين المسؤولين. والعلاقات لها أشكال، العلاقات لها أشكال، في علاقة خدمات، في علاقة إدراك وغيرها، فنذكرها جميعا لما نخش التنظيم. العنصر الرابع اختيار المديرين لسبع المناطق وتطويرها، اختيار رجل المناطق لكل مناطق، هذا جزء من عملية التنظيم. وتطوير هؤلاء الأشخاص ليكونوا أشخاص على إدارة العمل مستقبلين. فإذن التنظيم ليس القرارات التنظيمية هيكل زي ان هذا هو التنظيم، لا، التنظيم هو مجموع هذه العلاقات، وهذه ان شاء الله ستكون محاضرة الغد، وهي أول محاضرة صراحة ان شاء الله، وهي من أهم المحاضرات التي تدخل تحت كثير من القواعد. العنصر الثالث من العمليات، العملية الثالثة من العمليات الإدارية هي عملية التوجيه والإطراع، التوجيه والإطراع. واختصارها هي إرسال المرؤوسين اللي تحت الشعب، مرؤوس أهل تحت، رئيس اللي فوقك، ماضي؟ إرسال المرؤوسين أثناء تنفيذهم للأعمال، تكون مشاكل توجيهها، ضمانا لعدم الإنحراف عن تحقيق الأهداف. إحنا لازم نتأكد أن الكل ماشي نحو الهدف. ما يجينا منهم ويروح واحد ينتقل شيء ثاني. كيف نتأكد؟ بعملية التوجيه. والتوجيه ثلاث عناصر أساسية: التحكيم والقيادة والاستثمار. وهذا نلخصها إن شاء الله في محاضرة سوداء. العنصر أو العملية الرابعة هي عملية الرقابة. عملية الرقابة. و هي الرقابة تعريفها هي التأكد من النتائج التي تحققت، تأكد من أن النتائج التي تحققت مطابقة للأهداف المرسومة. ما يجب أن نخطط لهدف ونروح نحقق هدف ثاني. طيب نجي نخطط لهدف ونقول والله أهدفنا إدخال أو يعني زيادة عضوية الرابطة من 50 شخص إلى 100 شخص. وقمنا جبنا عضوية الـ MSH إلى 100 شخص. واحد منطوب والله زادوا الأعراض، زادوا أعضاء المزيد، هذا هو أعضاء المعرفة، فإنت بحث عن الهدف. يقول لا والله كل عمل إسلامي خير من تمام، يقول هذا لا، لا عمل إسلامي خير من تمام، إنت ما حققت المطلوب. في عند السير خطأ اسمه خطأ الرقابة، ما راقبت الأهداف، ما راقبت السير نحو الأهداف. هذا نقطعها غدا وعناصرها أولا تحديد المعايير الرقابية، اثنين قياس الاداء او المتابعه، والثالث تشخيص المشكلات وعلاجها. وكما ذكرت سيكون لنا شيء لتطبيق عملي، بحيث كل مجموعه منكم تشتغل معنا في التطبيق العملي راح نحدد لها شنو مشكلتها. هل مشكلتها في عدم معرفه الاهداف؟ هل مشكلتها في عدم كفاءه الناس؟ هل مشكلتها في الهيكل التنظيمي تعبان؟ هل مشكلتها في ان ما في حواسب كافيه؟ خطوه مجموعة أسئلة وتطبيقات نسألها لكم، كل مجموعة تعرف المشكلة. فهذا الاهتمام أيضا في محاضرات الأولى. فإذا عرفت هذه المسائل، ننقصها بالتالي مرة أخرى بخط كبير. التنظيم هو أهداف وسياسات وموازنات وتداول عمل وبرنامج التأثير. أما التنظيم فهو تصميم الهيكل، تحديد المسؤوليات، تحديد العلاقات، واختيار المديرين. ماشي؟ أما التوجيه فهو ثلاث عناصر أساسية: التحديد، القيادة، الاتفاق. وأما الرقابة فتحديد المعايير والمتابعة وتشخيص المشكلات والتنسيق، أو تشخيص المشكلات وعلاجها، وأخيرا يأتي التنسيق اللي هو ربط ما بين هذه الأعمال واتخاذ القرارات السليمة. فإذا فهمت هذا إن شاء الله كله، نستطيع الآن بعد ما فهمت إيش هي الإدارة، فما بعد نتكلم عن التنظيم، ما بعد نتكلم عن تخطيطه بس.
تعتذر عن كل هذه القضايا. إذا فهمت خلونا بس نعطيكم شوية كلام له أهمية كبيرة لما تعلمون، وهو موجز تطور الفكر الإداري. خلاصة أن الفكر الإداري علم الإدارة تطور في أربع مراحل أساسية. أما المرحلة الأولى فتسمى مرحلة ما قبل الإدارة العلمية. وخلاصتها يقول لك اسمع، الإدارة تعتمد على شخص، هذا الشخص في مجموعة مواهب وقدرات يستطيع يعمل كل شيء ويحرك اللي حوله يعمل ما يريد. شخص واحد عنده كل القدرات يحرك كل اللي حواليه ويبقى تحت الإنسان، وعلى قدر قوة هذا الشخص تكون قوة الإدارة. فهذا كان تطور الناس للإدارة سابقا، اللي هو مفهوم سموه مفهوم السوبرمان. وانت سوبر عندك كل شيء يحرك الناس، القائد الأسطوري. تطورت هذه الفكرة في أمان الناس إلى عام 1880. كان هذا هو تطور الناس للإدارة. وبالتالي الإدارة والقيادة هي هبة من عند الله رب العالمين، واحد ما يتعلمها. هذا الإنسان يولد قائد، يولد إداري. وبالسبب يقول لك ما في أسباب محددة، ظروف معينة أثناء الولادة أثناء الحمل خلف يصير كذا. هذا كان تطور الناس. فالقاعدة باختصار حتى عام 1880 القاعدة يولدون لا يصنعون. وللأسف إلى الآن نرى بعض إخواننا يتطور هذا المفهوم أن القاعدة والإدارة السليمة هي هبة من عند الله، فهي لا تفعل انها هبة من عند الله، لكن الانسان يقدر يطورها، يقدر يكتسبها، يقدر يتعلمها الانسان. الاحنا في النقيب لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة الحلم والأناء اللي عنده، يسألها يقول يا رسول الله أهي خصلتان تفكرت بهما أبوها خصلتان جبلا لله عليهما؟ إذا في خصال تتفكر بها تكتسبها، وفي خصال لا يخصها به. ونحن نتصور ان علم الاداره من القضايا التي ممكن ان تكتسبها، ليس كلها 100%، لكن ممكن الانسان ان يطور نفسه في قضيه علم الاداره. طيب، مع احتكاك الناس اكثر، مع زوال الفرقه بين الطبقات، على كل الناس كانت الخطه في اوروبا كان عندهم طبقات شديده، فمع زوال هذه المساله انتقلت الاداره الى ما يسمى حركه الإدارة العلمية. مرحلة ثانية حركة الإدارة العلمية وأطلق عليها نظرية X. نظرية X استمرت من عام 1880 إلى عام 1930 اللي صارت فيها بداية الثورة الصناعية الكبرى. في هذه الفترة الذي أسس هذا العلم وأبو علم الإدارة الحديث اسمه تايلر. هذا الرجل نادى بأن يكون للإدارة علم وأصول وقواعد ومبادئ واضحة وممكن تعمم وممكن تعلم إلى آخره. لكنه الرجل كان تصوره، وبالتالي طلب الفكرة للناس في تلك الفترة، أن الإنسان هذا الإنسان مثل العادة. الإنسان مثل الآلة، وبالتالي خلينا نتغلى ونحاول نستفيد منها أكبر قدر ممكن. فكيف نحرك الإنسان ونستفيد منه أكبر قدر ممكن؟ يقول هذا الإنسان إيش يعمل؟ لماذا يعمل؟ يعمل لكسب المادي عشان يكون مطرف، يأخذ شوية فلوس رأس السيارة يعني يحسن حالته. إذا لابد اني احرك الناس واحركهم بالحوافز المادية. ليش؟ لانه هو مطلوب. يقول هكذا الانسان كائن سلبي. الانسان اذا انت ما تحرك ما يتحرك، لازم انت تحرك، لازم انت تعطيه شيء حتى هو يجيك. مثل ادلة الله الحيوان، حيوان تعطيه اكل بفعل بعض، اما الاحتياجين لبعض وما يعطيك انسان، فلازم توكله حتى ينتج، وكذلك الانسان. فصار تعاملهم مع الله في المطاعم وكذا بهذه الصوره. اعطيه حوافز حتى يشتغل، شفت قمل لازم تحرك الحوافز مع الشيكين. وسيطرت هذه الفكره الى عام 1930 عندما جاءت مدرسه جديده في علم الاداره تسمى مدرسه العلاقات الانسانيه. مدرسه العلاقات الانسانيه. والذي اسسها رجل اسمه ألتون مايو. ألتون مايو واطلق عليها نظريه واي. نظريه واي. الاولى كانت انها اي. الحين عندنا نظريه واي. بالعربي يسمونها صين وصار. واستمرت هذه النظريه من عام 1930 الى عام 1950. مايو عكس نظريه سهله. قال لا، الانسان اجتماعي بطبعه، هل الناس اللي حواليه رضاهم عنه، هل تشكل العلاقات هذه، هذا اهم شيء عنده، اهم من العوامل الماديه، وبالتالي لابد ان نحفز الانسان من هذا الاستقبال. فالانسان يحب الصور، وذا السوق الناس اصحاب الملايين ينفقون اموال رهيبه عشان يصير في الكونغرس ولا في مجلس الشعب ولا كذا، ليش؟ ما يستعد الى المنصب، بس عشان الوجاهه. لاحظ شلون؟ فيقول لك ان هذه طبيعه الانسان اجتماعي يرغب في هذه المسائل بذاته، وبالتالي احنا لازم نستبقي هذه المسائل. ولما كان ترتيب الناس مواقعهم هرمي في عامه الناس وفي طلبه المدراء واللي فوقهم واللي فوقهم، فخلي انا اطمع الانسان ان يصل الى المستوى الاعلى. يرتقي. وبالتالي بما انه طبيعه الانسان انه يرغب ان يكون ناجح وينبسط وان يكون ناجح الى اخره، فخليني اركز على هذه القضيه. وهذه الدوافع هي التي تدفع الانسان نحو الانتاج. فكر على جانب العلاقات الانسانيه في علم الاداره. ومن هنا اللي منكم يتابع قضايا الاداره يتابع مثلا الكتب الجديده اللي بدات تطلع في علم الاداره، مثلا اللي يقول لك وان مينت مانجر. حبيبي قال الكتاب هذا؟ ما شاء الله جيد. وان مينت مانجر، هذا المانجر شلون دقيقه واحده يحرك اللي حواليه، يقضي مع كل موظف دقيقه واحده. وبالدقيقه هذه يقوم يحرك نحو اللي هو عاوزه. في مجموعه قضايا من هذا المانجر. قبائل مجموعة ما طرحه مايو. طبعا بعدين كتب كتاب ثاني اسمه The 59 Second Employee. انه اذا انت صار عند المدير من النوع ابو دقيقة، كيف تسبق الثانية؟ كيف انت موظف وانت تكسب من وراءه؟ هو يحاول يكسب منك وانت تكسب منه. شلون؟ فلما يجيك يمدحك يقول له والله بما انك مدحتني وقدرت جهودي فايش تعطيني العلاوه اللي انا محتاجها؟ فتكون هاللحظه تغلى في افكاري او اسحب. مجموعه من النظريات كلها تدور حول القضيه النفسيه للانسان والعلاقات الانسانيه. استمرت هذه المساله الى عام 1950 عندما جاءت فتره التحليل والتقويم والمتابعه. هذه فترة التحليل والتقويم المتابعة اللي انتهى واحد ياباني امريكي، يعني امريكي اصلا ياباني، فجمع بين الامرين اظن اسمه تشو ولا كذا، طيب هو امريكي وطبع نظريته ان المسألة لا معلومة هذه وانما هي توازن بين الامرين، ما حد يتدخل بها مع الواقع لكن ما حد استغله، وكأن الناس كانوا ينتظرون شيء، فإذا سموا نظرياتهم X وY فجاء هو سمى نظريته نظرية Z. سمى نظرية Z. بعد ما راحت X راحت Y ما بقى إلا Z. فجاءت نظرية Z وخلاصتها تقوم على هذه الفكرة، هي جمع ما بين هذه الأمرين، وقامت فيها مجموعة من الدراسات اهم الجامعات التي طورت علم الاداره هي ثلاث جامعات، جامعه اوهايو ستيت وجامعه ميشيغان في لانسينج وجامعه هارفارد. هذه ثلاث جامعات الرئيسيه اللي طورت واقف نظريات يعني دفعت الاداره نحو الامام. طبعا في كلام كثير في هذا. خلاصة اللي طرح ان هناك توازن ما بين الشكل التنظيمي للإدارة وما بين العلاقات الإنسانية، وبعضهم قال هناك توازن ما بين الاهتمام بالإنتاج والاهتمام بالموظفين بالعاملين، لكن في توازن بين الأمرين. إذا ما اهتمينا بالعاملين بعد فترة راح ينزل الإنتاج، إذا في هم في الإنتاج وما اهتمينا بالموظفين بعد فترة راح ينزل الإنتاج. واستمرت المسألة بهذه الصورة، ثم أنه لخص المسألة وقالوا أن القائد نوعين أساسيين، قائد يهتم بالعمل بدرجة رئيسية، وقائد يهتم بالناس بدرجة رئيسية. إحنا إن شاء الله بعد المحاضرة عندنا تطبيق راح نعرف كل واحد فيكم أي نوع من الناس، أي نوع من القادة، زي عندنا شوية تحليل بأسئلة وأجوبة نعرف فيه أنت من أي نوع. فهذا سهل بعد ما ننهي المحاضرة ونعمل هذا التصحيح. طيب. ثم قدموا قالوا أن الناس الإداريين القادة أصناف. الأول هو اللي يسمى الإداري، وهذا شخص يهتم بالعمل ويهتم بالناس ويستطيع أن يوازن بين الأمرين. وبالتالي انتاجيته عاليه، هذا هو النوع الاول. ما في فممكن تقرونا بعدين، لكن هذا خلاص عندنا وقت في كل حاجه. النوع الثاني صاحبنا هذا مهتم بالعمل، اسمه الموظف، مهتم بالعمل ومهتم بالناس بس ما هو قادر يوازن، وبالتالي انت عزيزة خير راضية. تلقى العمل تفضل شد على الناس، شاف الناس خايفوا خلى الانتاج وراح الناس، بعد فترة شاف العمل راح داهية رجع صاحبنا مهتم بالعمل وضايع ما هو قادر يوازن بين الامرين، عارف اهمية هذا وعارف اهمية هذا وما هو قادر يوازن. طبعا بعضكم راح يكون مؤثر. ليش؟ الاوتقراطي العادل، اوتقراطي عادل، شنو قصة صاحبنا هذا؟ هذا عنده تطورات، هو مشكلته في باله، هو عارف كيف وعارف كيف وين يريد يوجه الناس، يعني عنده اهداف هو محدده وعارف اين يريد ان يحرك الناس، ويهتم بالناس بحيث الناس تعريف بالرضا، تعريف بالاطمئنان، مرتاحين للشغل وياه. ولو هو قاعد يحركهم في الاتجاه اللي هو يريده. فانتاجيته عالية. لكن الاداري طبعا احسن منه. انا بالتحليل طلع نوعي هذا. الاوتقراطي العادي. طيب. النوع الرابع هو الاوتقراطي. وصاحبنا هذا يهتم ان العمل يجري فوق اي اعتبار، زعل الناس ولا ما زعل، هذا اهم اعتبار عنده، وبالتالي العمل يجري لكن الناس زعلانه، الناس من تخلص منه، وبالتالي الانتاجيه مع الايام تنزل فهذا اسمه الاوتوكرافي. النوع الخامس اسمه الملمي. هذا اهم شيء عند الناس، شلون يرفع مستوى اللي حواليه، شلون يطورهم. طبعا هو لما يطورهم العمل عينه راح يتطور، لكن هو اهتمامه الرئيسي بالناس، اهتمامه بالعمل ما هو كبير، حرصه على العمل ما هو كبير، حرصه الاهل على رضا الناس وعلى تطورهم وتحسنهم الى اخره. هذا النوع اسمه الملمي، وعادة يكون انتاجه لا بأس به، عادة يكون انتاجه لا بأس به. النوع السادس اسم المجامل. هذا اهم شيء نفهمه، اهم شيء يراضي الناس. انتم معنا ولا بالداخل؟ ما هو عليك اللي يقومهم، عليك على رضاهم، ما هو عليك اللي يقومهم. هذا اسم المجامل، وبالتالي إنتاجية العمل لا تكثر فيها. النوع السابع اسمه الروتيني او البيروقراطي كما تسمعونه دائما، بيروقراطي روتيني. هذا حقيقة لا هو مهتم بالعمل ولا مهتم بالعمل، لكن هذا يتحيز بالتعليمات. اما انه لا يعطي مشكلة، ما يخالف الاوامر، مثل عائلة ولا مامته، رأى الناس ولا ما رأوا، ما هو بسه. المهم انه امام اللي فوقه ما خالف التعليمات، وبالتالي حتى لو في شغله في القانون يذكرها لك. من خايف الرجال يتحمل مسؤولية، هذه يتحمل مسؤولية، ولو هو لي ألف شغله، لكن ما هو مستعد يتحمل المسؤولية. النوع الثامن اسمه الانسحابي أو الهروب، وهذا صاحبنا لا مهتم بالنار ولا مهتم بالعمل وما عنده مانع يظهر ذلك. يقول له أقطع العمل يرجع تنحل الناس بعد ما يهمني، ما هو مهتم، لا تعليم ما عنده عمل، ويسيح هذا الجو من حوله. طبعا هذا من أخطر الأنواع ومن أسوأ الأنواع، وللأسف بالتقييم لقينا بعض إخواننا من هذا النوع. روتيني ولا انسحابي؟ الأول والثاني؟
الأول
ولا صفاق العمل؟ الأول هو مهتم بالعمل، مهتم بالناس ويوازن بينهم ويحرك الناس نحو المشاركة الحقيقية في الأهداف. صفاق العمل ما عنده هذا الاهتمام الحقيقي، هو عنده أهداف جسدة، يعني الناس لو ما شاركوا هو جاهز بالفيس بارك وعارف كيف يحركهم وهم راضين. لاحظتم؟ الأول يعطيهم هو المشاركة الحقيقية، الاتفاق العادي ما عنده هذا الجروح. طيب هذا اتفاق، وكما ذكرت بالتحليل راح نرى تناقض هذه المسألة. طيب إذا أنماط السلوك القيادي كما نلاحظها في هذا الجدول، حين يعني عالية ومين يعني منخفضة. الإداري اهتمامه بالعمل عالي، اهتمامه بالنار عالي، وبالتالي فعاليته عالي. الموظف اهتمامه بالعمل عالي واهتمامه بالنار أيضا عالي، لكن ما هو قاعد يوظف، ما هو قاعد يوازن، وبالتالي فعاليته منخفضة. الأشخاص العادي اهتمامه بالعمل عالي، اهتمامه بالنار منخفض. فعادة الفرق قلت اهتمامه بالناس منخفض، ولو هو ماضيه ولو هو مرتاحه، لكنه حقيقة هم العمل، ولكن فعاليته عالية. الأمر الرابع اهتمامه بالعمل عالي، اهتمامه بالناس منخفض وفعاليته منخفضة. المبني اهتمامه بالعمل منخفض، ما هو منخفض العمل، هل الكبير وين؟ بالناس. المنمي يهتم بالناس وفعاليته عالية، لأن لما يهتم بالناس الناس صعب يدرون جهده وبالتالي يتحسن العمل. المجامل اهتمامه بالعمل منخفض، اهتمامه بالناس عالي مجامل، لكن فعاليته منخفضة. البيروقراطي أو الروتيني اهتمامه بالعمل منخفض واهتمامه بالناس منخفض، لكنه يؤدي المطلوب منه، وبالتالي التأكيد في المطلوب منه عالي. أما الانسحابي فاهتمامه بالعمل منخفض واهتمامه بالناس منخفض وفعاليته أيضا منخفض. احنا سوا ما التقرير راح نعرف يعني كل واحد فيكم يقع في أي يعني. النقطة المهمة اللي يجب تنتبه لها أن ما في عيش إلا في الانسحابي، زين؟ أو في الأنواع التي تؤدي إلى فعالية منخفضة، بمعنى انك قد تكون في حالة من الحالات تضطر ان تتقمص شخصية مثلا الى سقراط العالم. قد تضطر تتقمص هذه الشخصية. او في فترة من الفترات قد تتقمص شخصية المنمي. يعني هذه انواع السلوك انت تقدر تستخدمها كما تشاء. انت حاليا للصبغة واحدة لان انت عارف شلون تغيرها. لكن ان شاء الله مع الحديث مع العلم هذا راح تعرف كيف تستخدم الصوره اللي انت لكل واقع. فالمهم كما ذكرنا ان يكون هناك انتاج فعاليه عاليه. هذا من اهم المسائل اللي احنا نطلبها في الاداره. من اهم الاشياء اللي نطلبها في الاداره ان تكون فعاليه عاليه. لكن اذا فعاليه عاليه والناس راضين والعمل فيه انتاج فهذا افضل وافضل. وطبعا التكاثر أن تكون على النوع الأول الإداري لأنه من أفضل الأنواع. طيب الآن بعد هذه المقدمات كلها ندخل في التقييم. الآن أعطينا خطوة عن الإدارة فيها أي تطورها وأي تدخل فيها من عناصر نفسية وسلوكية وأنماط قيادية وغيرها. الآن نبدأ بالعمليات الإدارية وأولها التقييم. أول سؤال نسأله نتكلم عن الأهداف. لأن قلنا العنصر الأول من عناصر التخطيط إيش هو؟ الأهداف. طيب لما ندخل في الأهداف مرة أخرى نذكر ما هو التخطيط؟ هو النظر للمستقبل ومحاولة استشفاء تنبؤ به وتهيئة الموارد والإمكانيات الكفيلة لتحقيق الأهداف التي تم اختيارها من بين بدائل تجري المقابلة بينها. تذكرون كلام اللي قلنا قبل شوية؟ حطينا جملة مفيدة. مرة ثانية. التخطيط هو النظر للمستقبل ومحاولة استشفاءه وتهيئة الموارد والإمكانيات الكثيرة لتحقيق الأهداف. الكثيرة لتحقيق الأهداف. أي أهداف التي تم اختيارها. أهداف تم اختيارها من بين بدائل. من بدون بدائل ما في كيف تحقيق. التحقيق هو اختيار من بين بدائل. هذه البدائل تم أفضلها بينها. ندري عملية مقابلة نختار أفضلها و نبدأ نعد الإمكانات التي توصلنا إليها. من هذه هي عملية التخطيط. التخطيط ما هو أهميته؟ ذكرنا احنا في المقدمة كلام عام، لكن باختصار أن الإسلام أكد على هذه المسألة ورغم أعطينا الممارسة والقرآن حتى عليها وذكرنا كثير من الأمثلة في هذه القضية. وكلما زاد حجم العمل كلما زادت أهمية التخطيط المفصل. التخطيط كثير في امور. اولا التخطيط يضبط العمل الجماعي. لما نشتغل مع بعض بدل ما كل واحد يشتغل على كيفه التخطيط هو الذي يوجهنا كلنا باتجاه واحد. والا كل واحد يشتغل في اتجاه اللي هو يراه مناسب. واحد يشتغل في السرعه واحد يشتغل في الغرب. وبالتالي نكون مجموعه افراد ولسنا جماعه. وفي فرق هائل بين مجموعة الأفراد والجماعة. مجموعة الأفراد يستمرون يجلسون مع بعض يأكلون مع بعض يروحون مع بعض كل واحد يشتغل وحده. الجماعة هي المجموعة التي تشتغل كلها نحو هدف واحد وتوزع الأعمال بينها كما يحقق هدف. التخطيط هو الذي يوجد لك هذه القضية. أيضا التخطيط يحفظ لك التوازن ما بين مجالات العمل. تعرفون أن احنا كدين ديننا دين صامت لكل جوانب الحياة. فبدل ما يكون الحركة الإسلامية كل شغلها فقط في مثلا نشر الدعوة الإسلامية. ما في شيء في إنكار المنكر، ما في شيء في حفظ السياسة، ما في شيء في الاقتصاد وإصلاح الاقتصاد في البلد وكذا، ما في شيء. بدل ما يكون هذا العمل مكثف حتى نوجد التوازن السليم، التخطيط هو الذي يوجد لنا التوازن السليم. التخطيط يوفر جهود. بدل ما انت تشتغل لا تشتغل لا نشتغل واحنا ما ندري عن بعض. التخطيط يحدد لنا انت تشتغل في هذا وانت تشتغل في هذا وبالتالي تتوفر جهود. التغطية يوجد جو جدي. الناس يحسون ان المسألة جد. وبالتالي يتحمسون اكثر نحو العمل. التخطيط يفيدنا ايضا في امر اخر وهو استثمار طاقات الافراد. بدل ما يصير الشغل كله على 3-4-5 والباقيين يرجع يفقد الجهد الذي يجعل الجميع يتعارك ويتحرك هو عمليه التخطيط. التخطيط يفيدك في مواجهه الهجمه الضخمه التي يتعرض لها الاسلام اليوم. حركة الإسلامية إن لم تمارس التخطيط السريع ليست هي أول أن تواجه هذه الهجمة العالم. لكن أيضا نذكر أن التخطيط كله كل التخطيط هو سبب من الأسباب ولا يجوز التوكل عليه، بل يجب إعداده ونتوكل على الله سبحانه لا شريك له. طيب التخطيط له مستلزمات راح نذكرها ذكر الآن وراح نفصلها عمليا في المحاضرة الأخيرة. هذه المستلزمات أولا دراسة الواقع، تعرف الواقع من حولك. ثانيا جمع المعلومات، جمع المعلومات. ثالثا تحديد الأولويات، ماذا تريد أولا. رابعا اتخاذ القرار او الاختيار ما بين البدائل والوسائل المتوفره. خامسا توفير المال اللازم. كل خطه كل عمل احتاج المال عطف العمل، وبالتالي كيف نوفر المال اللازم. سادسا اللجان المتخصصه، كل عمل جاد لابد ان يقوم على لجان متخصصه فيه. سابعا التجزئه الزمنيه، ما تقدر تسوي كل شيء بنفس الوقت، فاذا لابد ان تجزئ العمل الى زمن. واخيرا ثامنا جهاز لقياس التنفيذ. كما ذكرت هذا كله ان شاء الله راح نفصله في المحاضره الاخيره، وراح نعلم شلون هذا الكلام النظري كله حول الى واقع عملي. ومن هنا تاتي اهميه المحاضره الاخيره كما ذكرت. قبل ما ندخل في الاهداف، التخطيط يقوم على عناصر اساسيه ذكرناها: تحديد الاهداف، تحديد السياسات، تحديد الوسائل تحديد الموازنات البشرية والمادية والبرامج والجداول. ذكرناها قبل شوية، حسبتوها. هذه عناصر التخطيط. هناك قضية أساسية تدخل تحت التخطيط لن نذكرها، وهي تسمى الاستراتيجية. كلمة دائما ذكرها، هي من عناصر التخطيط. التخطيط أساسا يقوم على أهداف بعيدة وأهداف قريبة. الأهداف البعيدة النظر البعيد يسميه تخطيط استراتيجي. وبالتالي هذا العمل او هذه الاستراتيجيه هي قراءه الواقع واستنتاج منه الاهداف البعيده المدى التي ممكن ان نعمل لها. يعني قاعد نتكلم على مستوى 5 سنين، 10 سنين، 50 سنه، 100 سنه. اذا هي باختصار اهداف بعيده، ما في او قد لا تكون بعيده لكنها اهداف رئيسيه. اهداف رئيسيه من خلال هذه الاهداف الرئيسيه تتشكل شخصيه المنظمه او المؤسسه او الشركه او الجماعه. من خلال هذه الاهداف الرئيسيه انت ماذا تريد؟ قل لي ماذا تريد. اقول لك انت من انت في هذه الحياه؟ فقل لي اهدافك البعيده، قل لي استراتيجيتك الحياتيه. طبعا الاستراتيجية لها تعريفات أخرى لو دخلت الجانب العسكري والمواقع العسكرية وغيرها والبعد الاستراتيجي، هذا كلام آخر غير قضيتنا اللي احنا صدرناها. إذا الأهداف الاستراتيجية هي الأهداف إما بعيدة المدى أو الأهداف الرئيسية أو الأهداف أو نقول القضايا التي القضايا التي لها اثر على حياه الشركه او موتها او حياه الجماعه او موتها. قد لا تكون بعيده، قد يحدث امر طارئ لا بد من التصرف فيه فورا وتسخير كل امكانيات له، ويخاف ان هذا سيتعرض لكارثه. هذه القضيه تصبح قضيه استراتيجيه. في المقابل التكتيك ايش هو؟ التكتيك هو مواجهه المشكلات الانيه، مواجهه المشكلات الانيه الوقتيه. ليش؟ احنا مثلا ما اقول لك ان لازم نزيد، هل نقول هذا استراتيجي مثلا؟ ان لازم نزيد انتاج الشركه، لو عندنا مصنع مثلا نزيد انتاجيته 5 أضعاف، هذا هدف استراتيجي. لكن لما اقول لك هذه البضاعه لازم ننقلها فورا، لازم توصل للعميل بكره، طيب اي وسيله؟ القرار في هذه القضيه اي وسيله؟ ناخذ سياره، ناخذ مودعات بالسياره، هذا تكتيك ولا استراتيجيه؟ قضيه عاليه جديه. فالقضايا الاساسيه الرئيسيه الضخمه هي تسمى قضايا استراتيجيه، القضايا الجزئيه الانيه الوقتيه تسمى قضايا تشكيليه. مشكلتنا مشكله كثير من المدراء انهم ينتظرون ايه؟ القضايا التكتيكيه. والمدير الناجح هو اللي دائما نصب عينه القضايا الاستراتيجيه، ما ينشغل بالمشاكل اليوميه الانيه، دائما همه المسائل الاستراتيجيه. هذه الصوره عامه هي القضايا الاستراتيجيه والقضايا التكتيكيه. طيب بعد ذلك نتكلم عن الأهداف. وقبل ما نتكلم ونفصل شنو هو الأهداف، خلينا نسأل سؤال: ما هو الهدف؟ لما نقول هدف، من يقدر يعرف لنا إيش هو الهدف؟ تعرفونه؟ إيش هو الهدف؟
الغاية.
ها؟ الغاية. جيد. بعد؟
أريد
أن تصل إليه. ما تريد أن تصل إليه؟ حلو.
العامل.
نعم.
العامل. 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 العامل.
العامل؟
هو
العامل؟ لا، ده بيزاعة تاريخ أحمد.
هو عمل معين
يجب على المدى، عمل معين، نتيجة معينة مفروض تحقيقها. حلو. بعد
هذا
الجواب. ايه كل ربع الأصداف مرة خير معكم نطلع وعدان عرضوهم استحقنكم من الغلط، لا تكون مثلا تسلحون على التطبيق التالي. وكل واحد فيكم سرعة يجاوب على التطبيق التالي. لا نعم تطبيق اسمه لا نعم، لا تكون غير جزاك الله خير، ترى هذا اسمه قبول، وانت مطلب والقبول ما يعطيك. في هذه الصفحة مجموعة قرارات أو أهداف ضع علامة على القرار الذي له سبب الهدف الجيد. يقول له هذا نعم تنطبق عليه المواصفات المطلوبة، هذا لا تنطبق عليه. الرسول الرابع عدم المغالاة في استهلاك الكهرباء. لطالح تطبيق النظام زيادة عدد الآلات آلات الهاتف الجديدة التي تركب في الأسبوع من المعدل الحالي وهو 50 آلة إلى 100 آلة في الأسبوع لموعد الأقصار وعرض الغابين في ثمر الحرب. هذا الثاني تحقيق رضا الجمهور المتعامل مع الوزارة. الهدف الثالث ألا تزيد دقيقة رحلة الإسكندرية التي تقرر القيام بها في نهاية الأسبوع القادم عن حسب جنيهات كل مشترك. الهدف الرابع عدم موالاة استهلاك التقاضات لوزارة العدل حتى تبقى نفقات الاستهلاك أقل من 4000 ريال. الهدف الخامس الانتهاء من كتاب التقرير عن أسباب عدم دقة مواعيد طيران شركة طيران العروبة في موعد الأقصى 30 نوفمبر القادم. الثالث الإسراع في إنهاء معاملات التأشيرة القادمين إلى مطار دمشق ابتداء من 1 يوليو 1999. الثالث التأكد من ترقيع 100% من سكان مدينة بغداد بدوراء الكاميرا في موعد الأقصى 15 يونيو القادم. الثامن مضاعفة عدد المدارس في مدينة وهران خلال 4 سنوات. التاسع التأكد من أن كل الموظفين الجدد في المصلحة يتلقون تدريبات الخاصة بالأمن والنظافة في أقرب وقت. العاشر زيادة نسبة المدرسين إلى التلاميذ في مدرسة الفوضى حتى يصبح حماس مدرس لكل 10 تلاميذ في موعد الأقصى 1 سبتمبر القادم. كلهم جاوبتوا إن شاء الله؟ راح نرجع لك، راح نرجع لك. الآن خلونا نعرف الهدف. فالهدف في فرق يا إخوان مهم بين البيان والهدف. معظمكم اللي ذكر قال إنه هو شيء نرغب في تحقيقه، نتيجة مطلوب الوصول إليها. حلو، هذا اسمه بيان. اسمه بيان. الهدف هو بيان للنتيجة المطلوب تحقيقها في تاريخ معين بدون ما يحدد موعد يفضل حدث مفتوح، وبالتالي ما ممكن نستخدمه كأبيات نقيم عليه عملياتنا وتصرفاتنا. فاختصار المسألة إذن يكون عندك مثال بتاريخ معين وبمقياس معين. إذا الهدف الصحيح لازم يكون فيه تاريخ ويجب يكون فيه كمية مقياس. لما تقول لي رفع المستوى الإيماني زين للشباب وبعد سنة جينا نقيم الشباب ارتفع على ما ارتفع واحد يقول ارتفع واحد يقول ما ارتفع ما لي مقياس ما لي درجة. فلا يكفي انك تضع عنوان زين، لابد ان يكون شيئين متوفرين عنصرين حساسيين في الهدف السليم. مقياس اقدر احدد ان حققنا هدف ولا ما حققنا، وزمن، لان الهدف لازم يتحقق ضمن زمن معين. لو تاخر عن هذا الزمن يصبح ما لا قيمه، يصبح متاخر، قد يؤدي الى اضرار. فاذا لابد من مقياس ولابد من زمن. فكره لما نقول اعداد 5 من الدوائر للعمل في قطاع الجمعيات التعاونيه، هل هذا هدف ناقص؟ شنو ناقص؟ ناقص زمن، ناقص ايضا تحديد اكثر. اداء 5 مرات للعمل في هذا القطاع الواسع زين، لكن الافضل منه لما نقول العمل على تفريغ 5 من الشباب للعمل في 5 جمعيات تعاون. طيب اما فك الباب هكذا بدون تحديد ايضا في معيار غير كامل. لكن ايضا ينقص شيء وهو الزمن. اذا هذه قضية اساسية جدا، ان احنا نحتاج الى مقياس، نحتاج الى زمن. الان يا اخوان نرجع الى تطبيقنا اللي فات وتستمر معاكم ذات مرة خير على اول صفحة في ادارة التطبيقات العملية. نعم، ونرجع الى انفسنا عن القرار. القرار الأول زيادة عدد آلات الهاتف الجديدة التي تركب في الأسبوع من المعدل الحالي وهو 50 آلة إلى 100 آلة في الأسبوع في موعد الأقصى 31 ديسمبر الحالي. في زمن؟ في زمن؟ كم هو؟ مو بالأسبوع؟ فالاسبوع هذا معدل الزمن المطلوب لتحقيق رفع المعدل هو 31 ايطار، فالزمن متوفر. المقياس ايضا موجود من 50 ل100. لاحظ اذا هدف جيد، هدف جيد. الثاني تحقيق رضا الجمهور المتعامل مع الوزارة، مثل لما تقول لي رفع المستوى الثقافي للشباب، اعداد الشباب اداريا، تضارب الخبرات ما بين الشباب، بين الحل. معظم الناس تظلم بهالطريقه، وبالتالي غير حاسب هذا ولا ما تحقق. يقول والله تم تضارب الخبرات الحمد لله.
طيب الثالث الا تجيء تكلمه الاسكندريه اللي تقرر المياه بها الاسبوع في نهايه الاسبوع القادم على حسب الجنيهات المختلفه.